بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
إن علم الفقه من أولى المنن، وهو كنز ما له قط ثمن، فاسع في تحصيله يا ذا الفطن، واهجر النوم وحصله فمن يعرف
دروس
ما
من الفقه الإسلامي.
لا تقل قد شتتت أصحابه، لا تقل قد بددت أحزابه، لا تقل قد فرق طلابه،
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ وضاح الشعبي.
اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى، إن تشأ ترغم عدوا حاسدا، ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دروس الفقه الإسلامي. وكنا قد توقفنا في آخر حلقة عند أقسام المياه، وأتممناها بفضل الله سبحانه وتعالى، وها نحن اليوم ندعوكم لنتكلم على باب جديد من أبواب كتاب الطهارة، وهو باب النجاسات. وهذا الباب مهم جدا، فالعلماء يقولون أن الطهارة على قسمين: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. والطهارة من الحدث متعلقة بالوضوء والغسل، والطهارة من الخبث أي الطهارة من النجاسات. ولا يستطيع المسلم أن يتطهر ويتنزه عن هذه النجاسات ما لم يتفقه ويعلم أحكام هذه النجاسات وصورها. وها نحن بعون الله سبحانه وتعالى نذكر جملة من هذه النجاسات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا فيها ما ينفعنا. والنجاسات أيها الإخوة المستمعون هي جمع نجاسة، وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه، ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول، كما ذكر ذلك الإمام صديق حسن خان رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء في تعريفهم للنجاسة أنها القذارة التي يجب على العبد أن يتنزه عنها. فقولنا القذارة التي يجب على العبد أن يتنزه عنها، معناه أن هناك أنواعا من القذارات، وإن كانت تدخل في عموم قولنا قذارة، إلا أنه لا يجب على العبد أن يتنزه عنها، كالمخاطي والمني وما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. والأصل كما قال العلماء الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها. ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم، والأصل البراءة من ذلك، ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى. فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته، فليس لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال، كما قرر ذلك جمع من أهل العلم. والنجاسات كثيرة، منها بول الآدمي، وذلك لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأهريق عليه. فهذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة هذا الماء على هذا البول دليل على نجاسته. والنوع الثاني من أنواع النجاسات غائط الآدمي، وذلك لما أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله في الأذى فإن التراب له طهور. ولما أخرجه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. والنوع الثالث من أنواع النجاسات المذي بالتسكين، وهو الماء الذي يخرج عند الملاعبة والتقبيل، ويكون ذلك للرجل والمرأة سواء، يقال مذى وأمذى ومذى. فعن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وهو حديث صحيح متفق عليه. والنوع الرابع من أنواع النجاسات الودي بالتسكين، وهو ماء يخرج غالبا بعد البول، وكذلك الودي بالتشديد، وهو نجس كالذي قبله، ودليل ذلك الإجماع. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي، ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من أهل البدع لا يعتد بخلافهم. وقد أخرج الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: المني والمذي والودي، فالمني منه الغسل، ومن هذين الوضوء يغسل ذكره ويتوضأ، وهو أثر حسن الإسناد. والنوع الخامس من أنواع النجاسات لعاب الكلب، وذلك لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في الإناء فطهور إناء أحدكم أن يغسله 7. فقوله فطهور إناء أحدكم يدل هذا على نجاسة لعاب الكلب. والنوع السادس من أنواع النجاسات دم الحيض، وذلك لأحاديث كثيرة، منها ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه. فالأمر بقوله فلتقرصه ثم لتنضحه بماء دليل على نجاسة هذا الدم، وهو نجس بإجماع العلماء. والنوع السابع من أنواع النجاسات الميتة، وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية. والدليل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ففي هذا الحديث دلالة على أن جلد الميتة نجس يطهره الدباغ، ويلزم من ذلك أن الميتة نجسة، والإهاب هو الجلد أو ما لم يدبغ كما قال علماء العربية. قال أبو داود: قال النضر بن شميل: إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة. وقال العلماء: ما أبين من حي فهو ميتة، وذلك لما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وأبو داود في سننه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل يجبونها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، وهو حديث إسناده حسن. ويستثنى إخوة الكرام من الميتة ما يلي: الآدمي المسلم لا ينجس حيا أو ميتا، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنست، يقول أبو هريرة، فانخنست منه، فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. ووجه الاستدلال به أن صفة الإيمان لا تسلب بالموت، وإن كانت باقية فهو غير نجس، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكذلك لما أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. ولحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهو أثر صحيح أخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي في السنن الكبرى. والمسألة الثانية مما يستثنى من الميتة أجزاء وشعر المسلم لا تتنجس أبدا بالانفصال، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصارية فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلقه فحلقه، فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس. ومما يستثنى أيضا من الميتة ميتة السمك والجراد، وذلك لما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ومما يستثنى كذلك من الميتة ميتة ما لا دم له سائل طاهرة، وذلك كالنحلة والنملة والخنفساء والذباب والعقرب، وذلك لما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أما الدود المتولد في الأطعمة والماء كدود التين والتفاح والباقلاء والجبن والخل وغيرها فلا ينجس ما مات فيه بلا خلاف. ومما يستثنى كذلك إخوة الكرام عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وريشها ووبرها ولبنها وأنفحتها كذلك، لأن الأصل في هذه كلها الطهارة، ولا دليل على هذه النجاسة، وقد قدمنا من قبل أن الأصل في هذا الباب الطهارة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى فيما أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم في عظام الموتى، قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا، أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. فهذا كله يدل إخوتي في الله على أن الأصل في هذه الأمور الطهارة، وأن النجاسة لا دليل عليها. فهذه إخوتي في الله هي جملة من أحكام النجاسات التي ثبتت في كتاب الله عز وجل، والتي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحبناكم في
وتأملها تجدها مغنما وإلى أوج المعالي سلما، فهي تحكي عقد ذر نظما.
دروس من الفقه الإسلامي
أبعد الخير على أهل الكسل، من يكن يحظى بفقه حصلا فبه يرقى المقام.
أعده وقدمه الشيخ وضاح الشعبي، تنفيذ فهد محمد.
تشتغل عنه بمال وخول.